أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. مسألتنا كانت هي في جواز اقتناء الصور بعد أن انتهينا من البحث في حرمة التصوير، وناقشنا الأقوال الأربعة. المشهور عند المتأخرين هو القول بالجواز، جواز الاقتناء، حتى وإن قالوا بالحرمة، حرمة التصوير، ويكاد أن يكون إجماعا لدى الأجيال المتأخرة من الفقهاء قدس الله أرواحهم بجواز الاقتناء، وإن كانت الصناعة أي التصوير نفسه محرمة. لكن ذكر الشيخ الأنصاري قدس سره أن ظاهر كلام بعض القدماء حرمة بيع التماثيل وابتياعها، المستلزم كأنه حرمة اقتنائها أيضا. نقل عن المقنعة الشيخ المفيد بعد أن ذكر في ما يحرم الاكتساب به، ذكر الخمر وصناعتها وبيعها، قال: وعمل الأصنام والصلبان والتماثيل المجسمة والشطرنج والنرد وما أشبه ذلك حرام، وبيعه وابتياعه حرام، عليكم السلام ورحمة الله. وقال الشيخ الطوسي في النهاية: وعمل الأصنام والصلبان والتماثيل المجسمة والصور والشطرنج والنرد وسائر أنواع القمار حتى لعب الصبيان بالجوز والتجارة فيها والتصرف فيها والتكسب بها محظور، ونحو هذا الكلام قاله ابن إدريس في الشرائر. ولعل أوضح منهم هو قول أبي الصلاح الحلبي في الكافي، لم يذكره الشيخ في المكاسب لكنه موجود في المصادر، فإنه قال في عداد ما يحرم فعله، قال: وعمل الصلبان والأصنام والتماثيل، ثم قال: كل شيء ثبت تحريمه، والتصوير ثبت تحريمه، فثمنه وأجر عمله وحمله وإبقاؤه وحفظه والمعونة عليه بقول أو فعل أو رأي والتعوض عنه محرم. فإذا توجد في كلمات القدماء هذه نماذج منها على أنهم يذهبون إلى حرمة اقتناء الصور، بينما تعلمون يكاد يكون إجماع لدى المتأخرين بجواز الاقتناء والتفكيك بين حرمة الصنع وحرمة الاقتناء والبيع والشراء إلى آخره. وذكر الشيخ أيضا الأنصاري في المكاسب، قال المحكي عن شرح الإرشاد للمحقق الأردبيلي، أن المستفاد من الأخبار الصحيحة عدم حرمة إبقاء الصور. المحكيون في مفتاح الكرامة حسب ما يقول الشيخ الأنصاري، يقول: وقرره الحاكي أي مفتاح الكرامة الشيخ العامل على هذه الاستفادة. قال أيضا الشيخ الأنصاري: وممن اعترف بعدم الدليل على الحرمة المحقق الثاني في جامع المقاصد مفرعا على ذلك جواز بيع الصور المعمولة. هاي نموذج لكلمات الفقهاء إلى من ذهب إلى الجواز ومن ذهب إلى الحرمة. قبل أن ندخل في تفصيل استدلال القولين، نريد أن نلفت النظر إلى أن ظاهر نقل الشيخ الأنصاري حينما يقول المحكي عن شرح الإرشاد للمحقق الأردبيلي أن المستفاد من الأخبار عدم حرمة إبقاء الصور، وكأن الشيخ الأردبيلي يذهب إلى جواز إبقاء الصور واقتنائها، لكن هذا غير صحيح. الأردبيلي ممن يذهب إلى حرمة الاقتناء. هذا المقدار الذي نقله عنه الشيخ الأنصاري في المكاسب هذا لم يكن رأيه ومختاره، وإنما كان بسبب نقله عن غيره، وإلا هو بنفسه يذهب إلى عدم الجواز، عدم جواز الاقتناء، وهذا ما نقله عنه صاحب الجواهر قدس الله نفسه، فإنه نسب إلى الأردبيلي القول بعدم الجواز. فهي العبارة من الشيخ الأنصاري توهم وكأن الشيخ الأردبيلي يذهب إلى جواز الإبقاء، لا، ليس بالصحيح. هذا نص كلام محقق الأردبيلي في المتاجر من مجمع البرهان الذي هو في شرح الإرشاد لأنه كلام في لباس المصلي ومكان المصلي ربما هو الذي أوهمهم بهذا، لكن كلامه في المتاجر من نفس الكتاب يوضح. قال، وهذا النص إنما اقتبسناه لأن ينفعنا في الاستدلال المقبل، قال: بعد ثبوت التحريم فيما ثبت وهو التصوير المجسم لذي الروح، بعد ثبوت التحريم فيما ثبت يشكل جواز الإبقاء، لأن الظاهر أن الغرض من التحريم، تحريم تصوير المجسم للروح، عدم خلق شيء يشبه بخلق الله وبقائه، مو فقط صنعه، لا وبقائه، لا مجرد التصوير. فلذلك استنتج، قال: فيحمل ما يدل على جواز الإبقاء من الروايات الصحيحة وغيرها اللي استدل بها على جواز إبقاء الصور وعدم وجوب إتلافها، قال هاي تحمل على ما يجوز منها من أدلة جواز التصوير في الجملة. هاي الأدلة والروايات اللي استدلوا بها على جواز الإبقاء لابد نحملها على الصور الجائزة وهي صور غير المجسم أو صور غير ذي الروح مثلا، لكن باعتبار غير ذي الروح هذا خلص أخرجناه من المسألة، جائز ننتهي منه. فالشيخ الأردبيلي إذن هذا كلامه، يقول: بعد أن ثبت تحريم الصور المجسمة لذي الروح إذن يحرم إبقاؤها أيضا. أما ما دل على جواز إبقاء الصور اللي استدلوا بها، هاي لابد أن تحمل على ما جاز من صنع الصور، والذي جاز من صنع الصور ما هو؟ غير المجسم، غير المجسم. قال لابد أن نحمل الروايات على هاي. فيحمل ما يدل على جواز الإبقاء من الروايات الصحيحة وغيرها على ما يجوز منها من أدلة جواز التصوير في الجملة، وين؟ قال: على البسط والستر والحيطان والثياب، يعني غير المجسم، وهي التي تدل الأخبار على جواز إبقائها فيها، لا ذوات الروح التي لها ظل، أي المجسم، التي هي حرام بالإجماع. فإذن هذا الشيخ يذهب، أو نستطيع أن نحلل يعني كلامه إلى يعني كلام الشيخ الأردبيلي، لأنه ما دل على حرم، كان يقول بالملازمة التي ستأتي إن شاء الله كأحد الأدلة على المنع، لكن الذي دعا هذا مفتاح الكرامة إلى أن ينسب القول بجواز الإبقاء إلى الشيخ الأردبيلي يبدو كلامه الذي قاله مو في كتاب المتاجر، في كتاب لباس المصلي ومكان المصلي، فإنه هناك في لباس المصلي ومكانه قال الشيخ الأردبيلي، قال: ويفهم من الأخبار الصحيحة عدم تحريم إبقاء الصورة أو الصور. وقال في مبحث مكان المصلي بعد ذكر صحيحة محمد بن مسلم، قال: وفيها دلالة على جواز إبقاء صورة التماثيل ولو كانت صورة حيوان. فبعد إذن الجمع بين قوليه الأردبيلي في لباس ومكان المصلي مع قال ما قاله في المتاجر، لابد أن نحمل هذا التجويز وجواز الإبقاء للصور على غير المجسم، وهو طبعا لما كان كلامه في لباس المصلي يعني إبقاء الصور على لباس يعني النقش يعني غير المجسم. فإذن هاي الشيخ الأنصاري تبعا لمفتاح الكرامة الذين نسبوا القول بجواز إبقاء الصور المحقق الأردبيلي فيه عدم يعني رؤية شاملة لكلمات قدس الله نفسه في أبواب الفقه المختلفة. هذا إذن نموذج لكلمات الفقهاء، وأحببنا التعليق على هذا النقل، يعني في المكاشف كلامه موهم، وكان الأردبيلي يذهب إلى جواز الإبقاء. الآن ندخل فيما قيل من أدلة القائلين على المنع، منع إبقاء الصور، وكلامنا طبعا في الصور المحرمة يعني المجسم ذي الروح، تلك هو أصلا افترض أجازوا صنعها ولا يتحدثون عن إبقائها. ويمكن أن نصوغ أدلة القائلين بالمنع بثلاث أدلة. الدليل الأول الملازمة بين حرمة الإيجاد وحرمة الوجود. قالوا أنه ما دام الإيجاد والصنع حراما فالإبقاء والوجود واستمرار الوجود يعني يكون حراما لوجود ملازمة بين حرمة الصنع والإيجاد وحرمة الإبقاء. قال شيخ المكاشب في بيان دليله قال لأن الظاهر من تحريم عمل الشيء مبغوضية وجود المعمول ابتداء واستدامة. فهذه الملازمة هي الدليل الأول على المنع. وقربه الشيخ الخوئي أيضا قدس الله نفسه في شرح هذا الدليل قال أن الوجود والإيجاد في الحقيقة شيء واحد، وإنما يختلفان بالاعتبار واللحاظ، فإن الصادر من الفاعل بالنسبة إليه إيجاد وبالنسبة إلى القابل وجود، فإذا حرم الإيجاد حرم الوجود. قال فإذا الملازمة موجودة، هذا نسمي إيجاد ووجود هو شيء واحد، لكن بلحاظ صدوره من الفاعل نسميه إيجاد، وبلحاظ حصوله في القابل يسمى وجود. فالاختلاف لحاظي واعتباري، وإلا هو الوجود والإيجاد واحد. فما دام تم الدليل على حرمة الإيجاد والإيجاد والوجود واحد، فإذا الوجود أيضا حرام، والوجود الذي هو يعني البقاء. هذا إذا الدليل الأول، الملازمة بين الوجود والإيجاد، أو قل الصنع والإبقاء بحسب مصطلحاتنا. الشيخ الأنصاري منع هذه الملازمة في صدد رده على هذا الدليل الأول للمانعين. قال قدس سره أن الممنوع هو إيجاد الصورة وليس وجودها مبغوضا حتى يجب رفعه. نعم قد تفهم الملازمة من سياق الدليل أو من خارج، كما أن حرمة إيجاد النجاسة في المسجد يستلزم مبغوضية وجودها فيه المستلزم لوجوب رفعها. قال وإلا هو لا توجد هذه الملازمة، نحن نمنع وجود هذه الملازمة. قد يكون الفعل مبغوضا يعني الصنع والإيجاد، ولا يلزم منه أن يكون الموجود والمصنوع مبغوضا، لا توجد هذه الملازمة. قد توجد في بعض الموارد، افترض تنجيس المسجد مبغوض إيجادا ووجودا، لذلك يجب على المكلفين رفع النجاسة لو وجدت، لأنه مو فقط التنجيس حرام، لا بقاء النجاسة وجوده أيضا حرام. قال نعم لا ننكر وجود مثل هذه الموارد للملازمة، لكنها فهمت من قرينة خارجية، وإلا هي الملازمة بذاتها ليست هي الدليل وليست موجودة. السيد الخوئي قدس نفسه قبل هذا الرد على الملازمة، وذهب أكثر من ذلك وأضاف إلى هذا الكلام، قال بل ربما يجب إبقاء النتيجة، مو لا يجب إزالة النتيجة أو يجوز بقاء النتيجة، لا قال أحيانا يجب إبقاء النتيجة. فعلى أكيد نقض، يعني راح يكون أكيد على هذه الملازمة المدعات. كيف تقولون بالملازمة وفي بعض الموارد مو نقول يجوز الإبقاء وإنما نقول يجب الإبقاء؟ قال بل ربما يجب إبقاء النتيجة وإن كان الفعل حراما، كما إذا كتب القرآن على ورق مقصوب أو بحبر مقصوب أو كتبه العبد بدون إذن مولاه أو بنى مسجدا بدون إذنه أو تولد أحد من الزنا، فإن في ذلك كله يجب حفظ النتيجة وإن كانت المقدمة محرمة. فإذا ذهب أبعد في ذلك، مو بس قال بعدم وجوب إزالة الفعل، وإنما قال بوجوب في بعض الموارد. أيضا استمر السيد الخوئي في الكلام، قال وعلى الجملة ما هو متحد مع الإيجاد ليس موردا للبحث، وما هو مورد للباحث لا دليل على اتحاده مع الإيجاد. قال هذا الكلام اللي قبل قليل عبرتم عنه وقلتم أن الإيجاد والوجود واحد، وإنما الاختلاف باللحاظ والاعتبار، فإن الفعل إذا لوحظ بلحاظ فاعله سمي إيجاد، وبلحاظ من وقع عليه الفعل سمي وجودا. قال يجب أن تفرق بين وجودين، الوجود الأول الآني هذا هو المتحد مع الإيجاد، والوجود الآخر وهو الوجود المستمر الباقي اللي نسميه البقاء، قال هذا ليس متحدا مع الإيجاد. فإذا هذا الإيجاد المتحد مع الوجود بحسب التقريب القرطبي قبل قليل، نعم نحن نسلم به لكن هذا يا وجود، الوجود الآني اللحظي، الوجود الأول في آن الإيجاد، هذا هو المتحد مع الإيجاد ويختلفان باللحاظ والاعتبار. فالملازمة بذلك الآن موجودة، والخلاف باللحاظ والاعتبار، لكن مو هذا محل كلامنا. محل كلامنا نوع آخر من الوجود، وهو الوجود البقائي المستمر، وهذا ليس متحدا مع الإيجاد. فملازمتكم تامة في موردين ليس هو محل كلامنا، ومحل كلامنا لا تجري فيه هذه الملازمة. هذا إذن مجموعة لتقريبات الرد على هذه الملازمة، وهذا طبعا الكلام يناقش من أكثر من جهة. الجهة الأولى لمناقشة هذا الكلام، أولا أن الملازمة المدعات هي الملازمة العرفية، أي في فهم العرف وسيرة العقلاء، وليس الملازمة العقلية حتى تنقض عليها بالموارد. المستدل يدعي أنني أفهم ملازمة من مبغوضية إيجاد الشيء يعني مبغوضية بقائه، كما أفهم من محبوبية بقاء الشيء محبوبية إيجاده، كبناء المساجد. الله تبارك وتعالى أحب وجود المساجد فأحب بناءها وتشييدها، فكذلك يبغض وجود النجاسة في المساجد بغض تنجيسها. فهنا الملازمة المدعات ملازمة عرفية، والعرف هو الحاكم هنا في الاستظارات. العرف هو الذي يفهم المداليل الالتزامية والمداليل المطابقية. فالعرف يقول أفهم، أنا أفهم من مبغوضية إيجاد الشيء مبغوضية وجوده، كما أفهم من محبوبية إيجاد الشيء محبوبية وجوده. بل قد يدعي العرف أكثر من ذلك، يقول أني لا أرى المبغوضية والمحبوبية إلا في بقاء الشيء، أما إيجاد الشيء فأفهمه كمقدمة لتحقيق الوجود. فإنما أحب بناء المساجد لأن المساجد محبوبة الوجود، وإنما أبغض تنجيس المساجد لأن وجود النجاسة في المساجد. فحتى قد يذهب العرف يعني أبعد مما نقضوا عليه، يذهب مو فقط للملازمة، لا، يقول أني أصلا هكذا أدعي نيابة عن العرف، يقول أصلا أني أفهم أنا من حرمة الإيجاد ووجوب الإيجاد واستحباب الإيجاد أن هذا الوجوب والاستحباب أنه مندك في محبوبية ومبغوضية الوجود، وهذا إنما أحب الله الإيجاد أو أبغض الإيجاد لأنه مقدم لتحصيل الوجود. فأصلا ماكو وجود للإيجاد، وإنما هو مندك في محبوبية ومبغوضية الوجود. فإذا ملخص هذه الملاحظة الأولى أو المناقشة الأولى، أن الملازمة التي يدعيها المستدل إنما يدعيها في فهم العرف. يقول العرف يفهم من محبوبية إيجاد الشيء محبوبية وجوده، ومن مبغوضية إيجاد الشيء مبغوضية وجوده. فهو لا يدعي الملازمة العقلية حتى تنقض عليه ببعض الموارد، وإنما هو يدعي الملازمة في فهم العرف، والعرف هو الآن الحاكم في مثل هذه المرة، لأننا نتحدث عن فهم النصوص. فالعرف هو الذي يفهم الدلالة المطابقية ويفهم الدلالة الالتزامية لهذا الكلام. هاي المناقشة إذن الأولى. المناقشة الثانية أن بعض الموارد التي نقضوا بها حقيقة هي بالدقة يعني لا تصح النقض بها لأنها أجنبية. مثلا الشيخ الخوئي حينما يقول، وهذا كرره طبعا كثيرون غيره قبل مثل المحقق الإيرواني في حاشيته على المكاسب، حينما يقول أن المبغوضية الإيجاد لا يلازمه مبغوضية الوجود، فإن الزنا مبغوض لكن المتولد من الزنا هو لا يجوز إتلافه باعتبار أن الفعل لا، هذا شيء غير ذلك الشيء. المبغوض هو الزنا، والحديث عن البقاء الآن ووجوب الإتلاف عن هذا المتولد من الزنا فهذا أجنبي عنه، ليس نفس الفعل، هذا موضوع آخر صار حتى يجي ويقول أنه ماكو ملازمة. وهكذا كل أمثلة كثير منها التي نقضوا بها لا يصح النقض بها لأن الموضوع اختلف. الإيجاد أو الفعل المبغوض هو النفس عملية الزنا، أما هذا الذي قالوا لكن الناتج من هذا الزنا لا يجب إتلافه، هذا موضوع آخر وهو قضية إزهاق نفس إلى آخره. فإذا بعض الأمثلة التي نقضوا بها حقيقة هو شيء آخر غير يعني المنهي عنه، فإن الزنا غير بقاء الإنسان المتولد منه حتى ينقض به. المناقشة الثالثة أنه لو سلمنا بصحة بعض الأمثلة التي ذكروها فإنما قلنا بها لقرينة خارجية مو لأن الملازمة غير موجودة. افترض أن الزنا مبغوض هو زين، لكن المتولد من الزنا لا يجب إتلافه بل يجب حفظه وإبقاؤه، هذا من دليل خارجي وهو حرمة إزهاق النفس المحترمة إلا بإذن الشرع وإلى آخره. فالملازمة إذن موجودة، وهذه النقوض لو سلمناها صحيحة إنما هي نقوض بسبب قرائن خارجية وأدلة خارجية وليس نقضا على الملازمة. إذن هذا الدليل الأول ما زلنا فيه، الدليل الأول على المنع، القائلون بحرمة إبقاء هذه الصور، وناقشنا استدلالهم. من هنا يظهر ما في كلام السيد الخوئي قدس الله نفسه حين قال بعد التنزل بعد أن منع من الملازمة، قال على أن إذا سلمنا الملازمة بين مبغوضية الإيجاد وبين مبغوضية الوجود فإنما يتم بالنسبة إلى الفاعل فقط، فيجب عليه إتلافه دون غيره، مع أن المدعى وجوب إتلافه على كل أحد فالدليل أخص منه. هكذا قال الشيخ، قال لو سلمنا بوجود الملازمة وأن حرمة الإيجاد يلزم منها حرمة الوجود، فما دام التصوير حراما فإبقاء المصور والصور حراما، هذا لازمه ماذا؟ أن يجب على نفس المصور أن يتلف ما صور ولا يجوز له إبقاؤه، وهذا أخص من المدعى الذي هو حرمة إبقاء الصور أصلا على المصور وعلى غيره. هذا هو الكلام، واضح الإشكال فيه، لأنه بعد أن سلمت بالملازمة وبعد أن ثبت أن إبقاء الصورة حرام كصنعها فأصبحت من المنكر ومشمولة بعموم أدلة النهي عن المنكر، ويجب على كل أحد إتلافها وليس على المصور نفسه فقط. فإذا هذا أيضا الكلام من السيد الخوئي قدس نفسه ليس تاما. السيد اليزدي صاحب الأرواح قدس نفسه ذكر هنا إيرادا وأجاب عنه، قال قدس سره: فإن قلت إن النهي عن الإيجاد كاشف عن أن المبغوض هو الوجود فيجب رفعه كما في النهي عن بيع المصحف من الكافر، حيث أن الشارع لما لم يرد كونه مالكا له نهى عن البيع منه وكذا في المقام. هذا إشكال للمانعين، ذكره الشيخ اليزدي في شرحه على المكاسب وأجابه، واضح إذن التقريب صياغة الإشكال، وذكر له مثالا بيع المصحف الكافر، لما كان استيلاء الكافر على المصحف مبغوضا لذلك نهى عن بيع المصحف من الكافر. فلاحظ أن الوجود والإبقاء لما كان مبغوضا كان أصل الإيجاد مبغوضا. هذا مثال آخر سنقدر نضيفه إلى الملازمات العرفية التي نراها. هذا فإن قلت، سيد اليزدي يرد عليه، قلت هذا أول الدعوة، أول الدعوة أن هذه الملازمة والمبغوضية مصادرة على المرض، ألا ترى أن بيع العين المنذورة مبغوض؟ حرام بيع العين المنذورة أو المتعلقة اليمين أو كذا أو الوقف مثلا، ألا ترى أن بيع العين المنذورة مبغوض ومع ذلك لو باع يحصل الملكية للمشتري؟ فلا يلزم أن يكون الوجه في النهي مبغوضية الأثر، بل قد يكون المبغوض نفس الفعل، فإن المبغوض في مسألة النذر تفويت المتعلق وهو آني الحصول، وفي المقام المبغوض هو التصوير بمعنى الاشتغال به لا نفس الصورة، ولذا لم نقل بوجوب منع الصبي. هذا إذن رده، وقال أنه مصادر على المطلوب، وأنقض عليك بمثال بيع العين المندورة ممنوع لأنها مقيدة أصبحت بالنذر، ما يصح بيعها محرم، لكن لو باع قال البيع ماضي وصحيح وتترتب عليه آثار الملكية. فأين هذه الملازمة التي تدعونها؟ الفعل حرام لكن النتيجة المترتبة عليه ليست حراما، هذا نقض على الملازمة التي تدعونها. وفيه طبعا عدة مناقشات. أولا من حيث المبدأ، نحن لا ننكر وجود موارد ليس فيها ملازمة أو تتخلف عنها الملازمة، نحن لا ننكر وجود أصلا مثل هذه الموارد، لكن هذه لا تعد نقوضا على الملازمة. أولا لأن الملازمة المدعات عرفية في المقام، مو ملازمة عقلية مضطردة حتى تنقض عليه بمورد هنا وهناك. أنا أدعي أنني أستظهر هنا هذا الشيء، فهذا النقض إذن من حيث المبدأ لا يصح. كما أننا سلمنا في الملاحظات السابقة أننا نسلم بوجود موارد تتخلف فيها هذه الملازمة، لكن لا لخلل في نفس الملازمة وإنما لدليل وقرائن خارجية دلت على هذا الشيء، فإذا لا يصح النقض. هاي أولا. الملاحظة الثانية أن المورد الذي نقض به قدس سره غير تام، فإن بيع العين المنذورة غير جائز والبيع فاسد لو حصل. أولا للقاعدة، القاعدة التي تمنع من بيع النذر واليمين وتجعل الأثر المترتب عليه لاغيا، القاعدة هي الأول. والثاني لخبر الحسن بن علي الوشى عن أبي الحسن عليه السلام قال قلت له، سميناه خبر لوجود راو ضعيف في السند هو أبي عبد الله الرازي مع أنه من رجال كامل الزيارات، قال قلت له الحسن بن علي الوشى عن أبي الحسن رضا عليه السلام قلت له إن لي جارية ليس لها مني مكان ولا ناحية وهي تحتمل الثمن، إلا أني كنت حلفت منها بيمين فقلت لله علي ألا أبيعها أبدا ولي إلى ثمنها حاجة مع تخفيف المؤونة، فقال عليه السلام في لله بقولك له. فإذن القاعدة تقتضي والخبر يقتضي أنه بيع العين المنذورة غير جائز أو التي حلف عليها بيمين والبيع المترتب عليه فاسد. نعم ذهب بعض الفقهاء إلى أن بيع العين المنذورة حرام، لكن إذا بيعت يترتب عليها آثار الملكية. ولما تأتي إلى أدلتهم تشوف أنه ما الدليل على هذا إذا كان البيع غير صحيح، قالوا وجوها. مثلا صاحب الشرائع قدس الله نفسه قال أن النذر يسقط بالاضطرار، ولو سلمناه هاي حالة خاصة بالاضطرار، أنه هذا إذا اضطر إلى بيع العين المنذورة جاز بيعه، هاي حالة خاصة إذا افترضناها صحيحة. أو مثلا ما ذهب إليه الخيمري قال للتمسك بإطلاق أدلة البيع وكون النهي لأمر خارج، هذا ذكره السمري في شرحه. فالمهم إذن هذا النقض ليس صحيحا، يعني أول الكلام هو أن البيع العين المنذورة هو بيع صحيح ومن أجازه من الفقهاء فلدليل خاص كما قال صاحب الشرائع وغيره. نعم قد يكون ما نحن مع الدليل الشرعي، يعني قد لا يكون هذا حجة. إيه هو خاص هو فهذا نقض ذكره صاحب العروة وقال أنه هذا نقض على الملازمة، أن رغم أن البيع مبغوض ومحرم أصل البيع كإيجاد كفعل، لكن لو باع وارتكب المحرم هذا يكون البيع جاريا حسب ما قال. لكنه استدرك بمقدار ما على نفسه صاحب الأروى، قال نعم لو تم كون الحكمة هو التشبه بالخالق أمكن دعوى مبغوضية نفس الصورة، فإنها ما دامت موجودة يكون التشبه متحققا في الخارج، كما أن حكمة النهي عن تنجيش المسجد مبغوضية تلوثه فتكون دليلا على وجوب إجالة النجاسة الموجودة أيضا ولو كانت من فعل غير المكلف. يقول يمكن لو استطعنا أن نثبت أن الحكمة من حرمة التصوير هي التشبه بالخالق، وهاي المبغوضية مستفادة من الحكمة إيجادا ووجودا أي وبقاء. يعني كما أن إيجاد الصورة تشبها بالخالق مبغوضا، كذلك ما دامت الصورة موجودة فهي مبغوضة فيجب إتلافها. طبعا حتى بهاي رغم اللي بها ناصر لما يعني لنا إلى الآن، نحن باعتبارنا الآن مع أدلة المانعين والدفاع عن أدلتهم ما ندري ما هي النتائج، لكن حتى هذا المثال مع الأسف هم ليس تاما كما سيأتي إن شاء الله. يعني إذا كانت الحكمة هي حرمة التشبه بالخالق فالتشبه بنفس الصنع والإيجاد قد وقع المحذور، أما بعد أن وقع وتمت الصورة بعد لا داعي لإتلافها، لأن الحرمة هي في نفس التشبه بنفس الصنع، أما بعد أن تمت الصورة بعد لا معنى لإزالتها. نعم لو كانت الحكمة، هذا سيأتي تفصيلا، لو كانت الحكمة والعلة في حرمة التصوير للروح هو للتعظيم والتقديس خشية أن يتعاظم هذا التعظيم والتقديس فيتحول إلى عبادة، لو كانت هذه الحكمة لحرم الوجود والإبقاء كما حرم الإيجاد، لأن حينئذ مو بس صنع مجسمات ذي الروح تكون حراما لذا الهدف التعظيم والتقديس، وإنما ما دامت موجودة يجب إتلافها. فحتى هذه الحكمة التي حاول أن يستدرك بها على نفسه صاحب العروة لا، هاي ما يلزم منها مبغوضية الوجود، هاي فقط مبغوضية الإيجاد، لأن التشبه بالخالق يكون بنفس صنع الصورة، بعد أن صنعت الصورة لا تبقى بعد داعي لإتلافها. لكن لو كانت الحكمة تلك، الحكمة هي منع وجود تماثيل تقدس وتعظم لقطع دابر الوثنية في نفوس الإنسان، اليوم تصنع التماثيل لأجل التعظيم والتقدير شيئا فشيئا تدريجيا يتركز هذا التعظيم ويتحول إلى عبادة كما كانت بدء نشوء الأصنام هكذا. فإذا كانت هذه الحكمة، هذه هنا يمكن أن يكون صح مثال للملازمة. فإذا حتى في استدراكه على نفسه لم يكن صحيحا. إذا إلى الآن انتهينا إلى ماذا؟ أن الملازمة ثابتة كأنه وجدانا وعرفا، وسيأتي في الوجه الثاني للاستدلال المانعين أن خبر تحف العقول كأنه أيضا يعزز هذه الملازمة. ورأينا كيف أن المحقق الأردبيل استفاد من الملازمة باتجاهين متعاكسين، يعني استفاد من حرمة تصوير المجسم لذوات الأرواح حرمة بقائها فلذلك أوجب إتلافها، واستفاد من الملازم باتجاه معاكس وهو من جواز إبقاء الصور التي ستأتي الروايات الدالة عليه أن الأئمة كان الصور على وسائدهم وعلى في جدران منازلهم إلى آخره، فاستفاد باتجاه معاكس وهو أن جواز إبقاء الصور اللي دلت عليه الروايات الصحيحة يدل على جواز التصوير، وأين هو التصوير جائز في غير المجسمات، فلذلك حمل ما دل على جواز إبقاء الصور على الصور غير المجسم، وحمل حرمة التصوير أعطى الملازمة معها في حرمة الإبقاء. السيد الخميني قدس الله نفسه أقر بالملازمة هذه التي دافعنا عنها إلى الآن، والتفت لأن الملازمة المدعاة ملازمة عرفية وليست ملازمة عقلية حتى ينقضوا عليها، يعني شرحها قربها بشكل عرفي. قال قدس سره في تعليل هذه الملازمة بعد أن أقر بها، قال أن المتفاهم العرفي من الأوامر والنواهي المتعلقة بها أن تلك الماهية القارة الذات محبوبة أو مبغوضة له، وإنما أمر بإيجادها لمحبوبيتها بوجودها المستقر المستمر وليس بالآن الأول فقط، ونهى عنها لمبغوضيتها كذلك أي بوجودها المستقر المستمر. ولا تنتقل الأذهان إلى الإيجاد والوجود بنحو الاستقلال كما لا تتوجه إلى احتمال أن يكون في نفس الأمر والنهي مصلحة، وذلك لأن تلك العناوين التوسلية والتوسلية لا ينظر إليها استقلالا إلا مع قيام قرينة أو مع لا بدية. فلو أمر المولى بإيجاد شيء له البقاء كبناء الأبنية وغرس الأشجار وكتابة الكتب ونحوها، لا ينقدح في الأذهان منه أن نفس الإيجاد المصدري مطلوبة، لا الماهية المستقرة الوجود وكذا. هذا إذن إقرار منه للملازمة وتقريب منه قدس سره. فإذن إذا أراد النافون للملازمة أن يردوا عليها فلا يردوا بمنعها، لأننا استوعبنا الآن مقدار من الكلام على أن الملازمة موجودة في فهم العرف وفي وجدان الإنسان، وإذا نقض عليه بموارد فقد ناقشنا إما أن الموارد أجنبية وإما لأن النقض بقرينة خارجية. فإذا أرادوا أن يناقشوا فيها فلا يناقشوا من هذه الجهة، من جهة منع الملازمة، لأننا قربنا وجودها، لكن ناقشوا بوجوه أخر لهذه المناجم. كأن إما تقول أننا نناقش في فهم العرف لهذه الملازمة، نقول أن العرف إنما نسلم هاي التبرع له، قولوا هكذا لا تردون تردون، قولوا أننا نسلم بأن العرف يفهم هذه الملازمة، لكننا نعتقد أن فهم العرف لهذه الملازمة في طول غفلته عن أصلها، فلو نبه إلى أصلها لانتبه من غفلته ورفض الملازمة. يعني أن العرف إنما يرى الملازمة بين الإيجاد والوجود لأنه فهم من حرمة التصوير ذوات الأرواح أنها تتخذ للعبادة هياكل للعبادة، فلذلك رأى في ارتكاجه العرف الملازمة بين الوجود والإيجاد. فلو نبه العرف إلى أن حرمة تصوير ذوات الأرواح ليست مختصة بما اتخذ للعبادة، وإنما هي مطلقة، تصوير ذوات الأرواح المجسمات مطلقة سواء اتخذت العبادة أو لم تتخذ العبادة، فيمكن العرف لو نبه إلى أن ترى الحكمة من عرف الحكم هذا التعبدي، حرمة تصوير ذوات الأرواح مو قضية نخشى أن تتخذ للأوثان أو الأصنام، فيمكن لو نبه العرف إلى هذه لانتبه من غفلته ونفى الملازمة. فالملازمة نعترف بأنها موجودة، فلا تناقشون بها، مو تناقشون بمنعها لأنها موجودة عرفا ووجدانا، لكن قولوا أن العرف إنما رأى هذه الملازمة غفلة منه، فلو نبهناه إلى غفلته لانتبه منها، هذا يمكن أن تردوا عليه أو تردوا بشيء آخر، وهو فيما إذا استطعتم أن تفهموا ملاك الحرمة، ملاك الحكم بحرمة تصوير الأرواح ما هي، وفي ضوء هذا الملاك نستطيع أن نقرر أن الملازمة موجودة أو لا. هذا الذي ذكرناه قبل قليل، وهو أنه قد، وهذا لازم مو مسألة تنقيح مناط واستنباط من عندنا، لا، لازم وفق الاستقراء من الأدلة. فإذا استقرأتم الأدلة واستظهرتم منها أن الملاك الحرمة هو التشبه بالخالق ومحاكاته في صنعه، خلص تقولون إذا الملازمة موجودة، لأن التشبه إنما هو بنفس الصنع وبنفس الإيجاد يكون حكاية للخالق وتشبها للخالق. بعد أن ارتكب هذه المحاكاة وهذا التشبه وقع المحذور، بعد البقاء لا يهم لأن الحرمة بنفس الفعل، فالملازمة غير موجودة إذا كان هذا هو الملاك في الحرمة. لاحظ أن تستطيع أن تناقش الملازمة بوجه آخر، وهو أن تستنبطوا ما هو الحكم، أو تقولوا أننا نستظهر أن ملاك الحرمة هو حرمة التصوير مو للروح مطلقا، وإنما ما اتخذ منه للتعظيم والإجلال والتقديس. وعرفنا من ذوق الشرع المقدس أنه يريد أن يقطع دابر الوثنية من نفوس الإنسان، ولأجل تحقيق هذا فإنه يقطع حتى مقدماته، فلذلك منع من تصوير المجسمات لذي الروح خشية أن تتخذ في المرحلة الأولى للتقديس والتعظيم ثم تتحول بمرور الزمن إلى العبادة من دون الله تبارك وتعالى. فإذا استظهرتم هذه هي الحكمة فهذه تقتضي الملازمة، لأن الصور المجسمات لذي الروح إذا كان هذا الهدف من صنعها، فكما أنها مبغوضة ابتداء وإيجادا كذلك مبغوضة استدامة. فإن الله تبارك وتعالى لا يريد أن يوجد مجسم لذي الروح إذا كان الغرض منه التعظيم والتقديس. فإذا هذه الوجوه اللي يمكن أن نرد بها على الملازمة، إما بتنبيه العرف من غفلتي لو تمت، هذه أطروحات أمام الذين نفوا وردوا على الوجه الأول. فإذا إما أن نرد عليه بأن العرف في طول غفلته حكم بهذه الملازمة، فلو نبهناه من غفلته لم يقل بالملازمة، أو نقول أن الملازمة يجب أن تلحظ في مرتبة سابقة ونقرر أن الملازمة موجودة وغير موجودة، وهي بعد أن نستنبط المناط والعلة في الحكم بالحرمة. فإذا كان المناط كذا فالملازمة غير موجودة، وإذا كان المناط كذا فالملازمة موجودة. لذلك إذن من هذا الآن التقريب نستطيع أن نقول أن سيد الخميني قدس الله نفسه بعد أن أقر بالملازمة قبل قليل، لكنه أخرج هذا المورد من الملازمة بقرينة، قال نقر الملازمة موجودة في ذهن العرف، لكن نقول هنا في تصوير ذوات الأرواح الملازمة لا تجري. لماذا؟ لقرينة. ما هي هذه القرينة؟ سنراه نظر إلى حالة من هاتين الحالتين ولم ينظر إلى الأخرى. قال قدس سره بعد أن أخرج هذا المورد من الملازمة وأقر بالملازمة، لكن قال لا تجري في هذا المورد. لماذا؟ قال وذلك لأن عمدة المستند في المسألة كما تقدم هي المستفيضة المشتملة على الأمر بالنفخ، نفخ الروح، والظاهر منها بمناسبة الحكم والموضوع أن الأمر به لأجل تعجيزه عن تتميم ما خلق، وكأنه يقال له إذا كنت مصورا فكن نافخا كما كان الله كذلك. فيفهم منها أن الممنوع والمبغوض هو التشبه به تعالى في مصوريته، فهذا المعنى المصدري هو المنظور إليه. وهذه حالة من الحالتين التي ذكرناها، ونحن أيدنا أن لو كانت الحكمة هي هذه فإن الملازمة لا تجري. فسيد الخميني قدس الله جعل هذه القرينة على عدم جريان الملازمة في هذا المورد، قال لوجود قرينة وهي رواية النفخ التي تدل على أن المحرم هو التشبه بالخالق، وهذا بمجرد الصنع بعد تحقق التشبه، بعد ماكو كلام مع البقاء، لكن هي نظر إلى حالة من الحالتين اللتين ذكرناهما. فألخص إذن هذا الكلام بعيدا عن تفاصيله، أننا الآن نتحدث عن الأدلة على منع من إبقاء الصور ووجوب إتلاف الصور، صور المجسمات لذي الروح، ويمكن تحصيل عدة أدلة على المنع. الدليل الأول الملازمة بين الوجود والإيجاد، أو قل بين الإيجاد والوجود، فما دام الإيجاد وهو الصنع حراما فالوجود وهو البقاء يكون حراما، وقد انتهينا من تفاصيله، لكن هذا ملخص الدليل الأول. الدليل الثاني الذي ذكر في المقام هي القاعدة المستفادة من الحصر في قوله عليه السلام في رواية تحف العقول، وهذا الدليل أيضا موجود في كلمات الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه. قال نفهم وجود من رواية تحف العقول التي ملخصها هكذا التي ذكرها، ولكن يمكن أن نذكر النص الكامل. إنما حرم الله الصناعة التي يجيء منها الفساد محضا، وما لا يكون منه وفيه إلا الفساد وليس فيه شيء من وجوه الصلاح، فحرام تعليمه وتعلمه والعمل به وأخذ الأجرة عليه وجميع التقلب فيه. فإن ظاهره، والكلام للشيخ الأنصاري، فإن ظاهره أن كل ما يحرم صنعته ومنها التصاوير يجيء منها الفساد محضا، فيحرم جميع التقلب فيه بمقتضى ما ذكر في الرواية بعد هذه الفقرة. طبعا هو عدها في الروايات الشيخ الأنصاري، وإنما هذه منهجية للبحث نحن نضعها، بين أيديكم يعني، ورتبنا هذا الدليل وجعلنا قاعدة وفصلنا هذه الرواية. حتى في كلمات مصباح الفقال في الخوئي وغيره يجعلون هذه الرواية كبقية الرواية، يعني ضمن الوجه الثالث الذي سنذكره إن شاء الله، وهي الروايات اللي استدل بها على المنع والمنهجية الصحيحة الدقيقة أن هذه ليست رواية كبقية الرواية، هذه رواية تفيد قاعدة الآن. القاعدة بيانها هكذا، أنه دلت الأدلة على أن الله تبارك وتعالى لا يحرم شيئا إلا إذا كان يجيء منه الفساد محضا، أما ما يجيء منه الفساد والصلاح بيهتي فإن الله لا يحرمه، وإنما الذي يستعمله في المحرم يكون هو الآثم، كصناعة السلاح كصناعة السكين، الله لا يحرمه لأن به وجوه صلاح وبه وجوه فساد، فالذي يستعمله في المحرم هو آثم ذنبه عليه. فإذا كل شيء محرم، لاحظ أن اللسان هذا الخبر لسان قاعدة، فلا يمكن أن نضعه في مصاف الأخبار الأخرى، فهنا قاعدة مستفادة أن الله لا يحرم شيئا إلا إذا كان يجيء منه الفساد محضا، أما ما يجيء منه الفساد والصلاح فضلا عما يجيء منه الصلاح محضا الله لا يحرمه، لكن الذي يسيء استخدامه حرمته عليه. هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، شوف إذا اللسان لسان قاعدة، فلذلك جعلناها وجها مستقلا القاعدة المستفادة. فالمقدمة الأولى هاي القاعدة. المقدمة الثانية أن تصوير ذوات الأرواح محرم. النفس خبر تحت العقول يقول وصنعة صنوف التصاوير ما لم يكن مثل الروحاني، بغض النظر عن الأدلة التي ذكرناها، فإن الله لا يحرم شيئا إلا إذا كان يجيء الفساد منه محرم، وصنعة التصاوير المجسمات لذي الروح محرمة، فإذا تصوير المجسم لذي الروح يجيء منه الفساد محرم. أخو النتيجة متين منه. يجي الكلام الآخر يقول وما لا يجيء منه إلا الفساد محضا فحرام تعليمه وتعلمه والعمل به وأخذ الأجرة عليه وجميع التقلب فيه من جميع وجوه الحركات واقتناء الصور نحو من أنحاء التقلب الذي منعت منه الرواية الشريفة في تحف العقول. فهذه قاعدة، لذلك نحن أفردناها في دين مستقل، لكن يبدو الوقت لا يتسع لمناقشتها. أعطيناكم الآن فكرتها حتى إن شاء الله تكون فرصة لكم للتأمل فيها، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.